أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط: كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتاب الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الجبري قال أخبرني عروة بن الزبير عن البكر بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بن غميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ناس اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسلية التي يغبط عليهم منها دركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألح. فقالوا: خلأ في الخطوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأ في الخطوة وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حارث فيه. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوسدت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كلامته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يديك لهم بالري حتى قدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني قرأت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ونعلم العود المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأمرت بهم، فإن شاءوا نادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره. فقال بذيل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آكل. قالوا: ائتِ. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قومه بنيه. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت لأحد من العرب استاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجها، وإني لا أرى أسلاما من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: انفض نظر الناس، أنحن نفر عنه فندعه؟ فقال: من ذا؟ قال أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيدك لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المرقب، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده ببعض السيف وقال له: أكثر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة فحذ قولا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وذنبه وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا فقضوا أصواتهم عنده وما يحبون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه لا يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن يتنخم نقامة إلا رفعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وذله وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا فقروا أصواتهم عنده وما يحجون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد تقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقال ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الجدنى فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله لا ينبغي هؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت الجدنى قد تلبت وأشعرت كما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكر بن حفص فقال دعوني آتك. فقال ائتك. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكر وهو رجل ثابت فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال سهيل في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أنا أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب اسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب اسمك اللهم. ثم قال هذا ما خاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسأل لي خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكفر. انتهينا في شرح هذا الحديث عند قول عروة لما رجع الأصحاب وقال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك إلى قوله وإنه قد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقالوا ائته. أي نعم. قوله فقال رجل من بني كنانة وفي رواية فقام الحليل فقال الحليل وقيل إنه من رؤوس الأحاديث. وقال أبى الله أن تخذ لخم ودنان وكلدة وحمير ويمنع ابن عبد المطلب. فقام رجل من بني كنانة فقال دعوني آتيه. فقالوا ائته. فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة يعني الجمال فبعثوها له يعني اثيروها دفعة واحدة. وزاد ابن اسحاق فلما رأى الهدي يتيم عليه من ارض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانت هذه الرسالة بطريقة عملية تبين لهذا المبعوث من خريج انهم ما اتوا للقتال وانما هم اتوا يعني من اعتراف. وآية ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعني يتيموا الجدنة دفعة واحدة حتى يراها. قلنا ان الجدنة كانت مقلدة ويعني متعرف كما سنبين. فهذا مما يؤكد انهم لا اتوا للقتال فلذلك لم يصل الى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستجب له حتى عاد اليهم ليحذرهم. وفي مراجع عروة عند الحاكم فقال حليث يعني لما رأى الجمال بهذه الهيئة فقال هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل يا أخوة بني سنانة فأعلمهم بذلك. وهذا لا يتعارض مع قوله ولم يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لأنه يحتمل أن يكون الرسول خاطبه على بعد لما قال هذه العبارة هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارا يعني استعظم كيف يأتون محرمين يعني بهذه الهيئة ثم يصدون عن البيت. كما أحكرنا على سنة الجالية أن هذا سبب من أسباب الهلكة هلك خرج ورب الكعبة لأنهم يصدون من قصر هذا البيت للعمرة فيه. لذلك قال له النبي عليه السلام أجل يأخى بني كلامة فأعلمهم بذلك. نعم يقولون فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقال ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الجدن فبعثوها له فبعث له واستقبله الناس يلبون حتى أيضا يعني يشعرون أنهم ما أتوا إلا للاعتمار. فلما رأى ذلك قال سبحان الله لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدنة قد كلمت وأشعر فما أرى أن يصدوا عن البيت. رجع إلى المسجد وقال لهم رأيت البدنة كلمت وأشعر. والتقييد في هذا المسجد تقييد بالنسبة للبدنة يعني أن يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره يكون علامة على أنه هدي. وأما الإشعار فهو أن يوضع على صفحة تمام الإبل اليمنى وهي مستقبلة القبلة فيجريها ويوثقها بالدم ليعلن أنها هدي. فهذا هو التقليد والإشعار. إذا الإنسان ساق الهدي فيفعل التقليد أن يقلد جرعة عرق الهدي شيء جلد أو نحو ذلك حتى يعرف الناس أنها هدي. هذا من تعظيم فعال النوع الظهار. ربما أحيانا يضع بعض الناس على الجمال النوع من الخماس الأبيض يشار أيضا إلى أنه هدي. نعم. والإشعار جرح في صفحة سلام الإبل اليمنى تجرح وهي مستقبلة القبلة حتى يخرج الدم من هذا السلام ويلصقها بهذا الدم وهذا علامة على أن هذه هدي مكتوب في إلهية الله عز وجل. هذه من أمارات يعني إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى. فلما رجع الى الاصحاب قال رايت البدن قد كلل واشعر فما ارى ان يصدوا عن البيت وزاد ابن اسحاق وغضب وقال يا معشر قريش ما على هذا عاقبناكم ان يصد عن بيت الله من جاء معظما له. فقالوا كف عنا يا حليث حتى ناخذ لانفسنا ما نرضى. طبعا يؤخذ من هذا ان كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الاحرام والحرم وكانوا ينكرون على من يصد عن ذلك فمحسسا منهم ببقايا دين ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فقال فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حق فجعل فقال دعوني اتك. فقالوا اتك. فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر قيل ان يعني في ذلك سبب رفضه للحدود كان في اكثر من سبب، منها انه اراد ان يبلغ المسلمين بالحديبيه، فخرج في 50 رجلا فاخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وامتلك منهم ذكرا، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني اتيه، فقال اؤتي. فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عمرو، وفي نهايه الاسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب الى هذا الرجل فصالحه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ارادت قريش الصلح حين بعثت هذا، حين بعثت سهيل بن عمرو هذه اماره على انهم وافقوا على يعني عقد صلح ومع هذا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفي بعض الروايات في حديث سلمة بن الاكوع قال بعثت قريش سهيل بن عمرو وحولت الى ابن عبد العزى الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه، فلما راى النبي سهيلا قال قد سهل لكم من امركم، يعني تفاؤلا باسمه قد سهل لكم من امركم، فاتى سهيل ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري في حديثه فجاء سهيل ابن عمرو فقال ها تكتب بيننا وبينك كتابه، قال ها تكتب بيننا وبينكم كتابه، يعني هلمنا ناخذ عقد المصالحه هذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبة، قوله فقالوا فقال ها تكتب بيننا وبينكم كتابا، وفي رواية ابن الحق فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول فقالوا حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما 10 سنين وأن يأمن الناس بعضهم بعضا وأن يرجع عنهم عامهم هذا. وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهاجنة فيها مع المشركين، فقيل لا تجاوز 10 سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور، وقيل تجوز الزيادة، وقيل لا تجاوز 4 سنين، وقيل 3، وقيل 2، والأول هو الراجح الله تعالى أعلم. كان أذهب الجمهور وهو مذهب الشافعي أنها لا تزيد عن 10 سنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، والكاتب هو علي رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يملي على علي ان يكتب نص العقد الصلح، فأملاه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، ولذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهذا الكفر باسم الرحمن كان عنادا منهم، والا ففي اشعارهم لا يدل على انهم يعرفون ان من اسماء الله عز وجل الرحمن. فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاض بوزن فعل من قضيت السائع فصلت الحكم فيه. وفيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقبات والرد على من منعه معتلا بخشية أن يظن أنها نافية، نبه عليه الفقهاء لبعض الناس قالوا إن يحتمل أن يعني يكره التمدن هذا ما قاض، لم يمكن ان يقصر به احد الطرفين او يكفرها، هذا ما قاضى يعني الذي لم يقاضي عليه الى ما كانها نافيه، لكن الغرض طبعا هنا انها موصوله، هذا ما قاضى يعني هذا الذي قاضى عليه. فهذا الحديث دليل على جواز استعمال عباره هذا ما قاضى عليه كذا وكذا، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وإن كذبتموني. هذا لم يغير في الحقيقة الشيء. فبعد شهادة الله عز وجل لرسوله عليه السلام بالرسالة والشهادة وبالصدق يعني هو مستمع عن شهادة غيره. فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله يعني تشاهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منذ البداية تعهد وأحسن والله ولا يسألوني لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ما المقصود بحرمات الله؟ ارفع صوتك فكر الماء بعد الزهري بالمائي لأن في كل جو بدون خريط موجودين في كل مرة هو يحتمل قلنا يحتمل يكون حرمة الإحرام وحرمة الصف وحرمة الانبناء مثلا الجنب الحرام. وقلنا إن هذا القول مرجوح. لماذا هو مرجوح؟ تحتمل كم بعد ذلك فلو إن أخذ بأن بحرمات لك سلف الرحم سلك الرحم هو حقل الجناس هو الطرف وإلا فالأمانة الدنيا على ذلك قلنا إيه إن الرسول عليه السلام أقصر قال إيه والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله. الواو هنا أود معه الفاعل من الذين يعظمون المسلمين لو كانوا يعظمون الإحرام أو الحرم أو الصهر ما كانوا صدوه من الأصل وضع. ولكن المقصود بالحرمات هنا صلة الرحم صلة الرحم والقرابة بينهم وبين المسلمين. أي نعم. فبسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أقسم لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فمن أجل ذلك تساهل معهم وتجاوز عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وتجاوز عن إثبات هذا ما فرض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنصوص به يعني قص من شروط الاتفاق ان تتركونا ولا تحولوا بيننا وبين الصواب في البيت واداء العمره. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب ان اخذنا لغطه هذه حميه الجاهليه. قال كيف يسيع في العرب انكم اتيتم وبالاكراه اكرهتمونا على ان تأتوا وسع ثانون لا تتحدث العرب أن أخذنا جوثة أي قهرا وثلاثة الإضحاق أنه دخل علينا عنوة ولكن ذلك من العام المقبل يعني العام المقبل تأتونا ونسمح لكم بدخول المكة وأداء العمرة فكفلا. فقال سهيل مد أخرى من وزن السفية وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. من هذه الشروط للمعاهدة أن أي رجل من قريش يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى لو كان مسلما فتعهد أن ترده إلينا. قال ابن حاطب فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية إسحاق على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن ربه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه. يعني في الظاهر أن هذا في غاية الإسحاق بالنسبة للمسلمين أن لو أن يشترط عليك أن لو أتاك واحد من قريش من مكة إلى المدينة مهاجرا حتى لو كان على دينك مسلما فلا بد أن ترده إليه. ومن أتانا من عندك لا نرده إليه. ومن يأتي من المسلمين إلى قريش في مكة لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المسلمين وقد جاء مسلما. كيف وافق على هذا البند المضحك كيف يرد رجل أتانا من المسلمين إلى المسلمين ثانية وقد جاءنا مسلما. يقول الحافظ رحمه الله تعالى زيادة من إسحاق في قصة الصلح بهذا الإسناد وعلى أن بيننا عيبة مكتوبة يعني أمرا مطويا في صدور سليمة يعني أنه يترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحروب وغيرها. إذا سألنا إيه أنا عاف الله عما سلف لما حصل تجاري الحروب والاحتكاك وهكذا والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم، وأنه لا إسلام ولا إغلال، يعني لا سرقة ولا خيانة. فالمراد أن نأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا، سرا وجهرا. وقال ابن إسحاق في حديثه وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب رحمه الله ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه. يعني من القبائل التي تريد أن تتحالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع قريش. فتوافدت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده، وتوافدت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهده، وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تكن مكة علينا، وأنه إذا كان عام قاضي خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب السيوف في الكرب ولا تدخلها بغيره. قال ابن إسحاق بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء جندل ابن أبو جندل ابن سهيل. بينما هم وصلوا لهذه النقطة في المحاورة والمناقشة يقول فقال سهيل على أنه لا يأتيك إلا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، يعني ابن هذا الرجل سهيل بن عمرو نفسه هو كان حدث في مكة، كان حدث في مكة وكان يعذبه عذابا شديدا لأنه أسلم. فبينما هم يتباحثون هذه المباحثات إذا بأبو جندل ابن سهيل بن عمرو، يعني أبوه هو إيه الذي يتولى المفاوضة وتوقيع العقد والاتفاق على المفاوضة. ففي نفس هذه اللحظة أتى ابنه وقد هرب من المحدث الذي حدث فيه وجاء يرسه في أغلاله، أغلال ثقيل عليه وهو يمشي ببطء حتى ألقى نفسه أمام النبي عليه السلام وأمام الصحابة. يقول فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسه في جنوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل أبوه، فقال سهيل هذا يا محمد أول من أفاضيك عليه أن ترده إليه. صدق بقى الآن بنفس هذه المحضة ما اتفقنا عليه، لابد أن ترد هذا علينا كما اتفقنا، هذا يا محمد أول من أفاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي كتاب رأس. قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجده لي. قال ما أنا بمجيب هنا. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال اكرم بل قد أجدناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين ترد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ هذا لا تؤثر تعريف. ألا ترون إلى ما قد ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وسلم بلى. قلت فلما نعطي الجنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال أوليك كنت تحدثنا أني سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومفوت به. قال فأتيت أبا بكر عمر رضي الله عنه أتى أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الجنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومفوت به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. لم يكن ما معنى فعملت لذلك أعمالا؟ أي صدق؟ نعم. يعني ان هذا الموقف كان عمر يندم عليه ان يراجع الرسول عليه السلام هذه المراجعه ولم يسلم ويلحق بحكمه الاول لها، فاعتبر هذه المعصيه فاخذ يكثر من الاعمال الصالحه حتى تكفر عنه ما فعله في هذا الموقف. نعم. قوله قال المسلمون سبحان الله كيف يرد، وفي روايه وكان فيما افترق سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأتيك منا احد وان كان على دينك الا ردته الينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وابى سهيل الا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ ابا جندل الى ابيه سهيل بن عمرو، ولم ياتيه احد من الرجال في تلك المده الا رده. وقائل ذلك يلزم ان يكون هو عمر بما سياتي، وايضا نفس اسماء يعني بعض الصحابه كمسيد بن حريث وسعد بن عباده وسهل بن حريث ممن انكروا ذلك ايضا. ولمسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان قريشا صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على انه من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه الينا، فقال يا رسول الله ألكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله فرجا ومخرجا. هذا نهج الموافقة عن هذا الشرط الذي في ظاهره أنه ملتف بمثله، لا هو يقول له يعني من جاءكم من جاء منكم لما رده عليه. فرسول الله لما قال الصحابة ألكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم، يعني أن مسلما كان في المدينة في المركز ولحق بقريش فأبعده الله، فالمسلمون مستغنون عنه. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا فهذا لا يعني يجعله يفعل ذلك إلا قوة إيمانه، قوة إيمانه ويقينه، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. كانوا يرد لن يؤثر يعني في إيمانه وفي يقينه، والله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا. فنلاحظ هنا كما سيأتي صلاة داخل القصة يعني قاعدة يمكن أن نستفيد منها خاصة الظروف التي تتجدد في الدعوة في العصور الأخيرة، يعني أن الفرد يسعه ما لا يسع الجماعة، وهذا ما سيأتي في قصة أبي جندل وأبي بصير. فالرسول عليه الصلاة والسلام ممثلا للدولة الإسلامية والكيان الإسلامي التزم في العقد وبالمعاهدة ولم يقعه الخروج عنها، فما أتاه فعل الرجل في تلك الفترة إلا رده ولم يقبله إعمالا لهذا العهد وهذه المعاهدة التي اتفقوا عليها. يقول في بعض الروايات فلما نام بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فتصارح الفريقان وارتهن كل من الفريقين من عندهم، فارتهن المشركون عثمان أخذوا رهين علي ومن أتاه من المسلمين، وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفروا. يعني حصل تصرف مفاجئ، وقعت المباحثات إلى هذا الحد، لكن حصل تصرف مفاجئ خلق الأمور رأسا على عقد أو كذا. يقول فلما لنا بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فتصايح الفريقان واستعد للاصطدام، فابتداء كل فريق أخذ رهينة الناس اللي هي موجودة عندهم، فارتهن المشركون عثمان اعتبر عثمان رهينة، والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه، ودعا طبعا المسلمون ارتهنوا عثمان والذين مع عثمان، والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه. في هذه اللحظة لما الجمهور توترت بهذه الصورة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، دعا الصحابة إلى البيعة فبايعوهم تحت الشجرة على أن لا يفروا، كما نلاحظ الآية في سياق الآية سورة الفتح يعني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فبايعوهم تحت الشجرة على أن لا يفروا، وبلغ ذلك المشركين فأرعبهم الله فأرسلوا من كان مرتهنا عثمان ومن معه أرسلوا أطلقوا القتل ودعوا إلى الموادعة، وأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم. قوله فبينما هم كذلك إذ دخل أبو زندل وزي العقر وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم. وهذه سنة يسمعني من السرعة والصريحة من السنة أن يغير الإنسان اسمه إلى اسم يعني أفضل. هذا الرجل أبو زندل كان اسمه العاصي فتركه لما أسلم واستنى ونزلت هذه السنة أبو زندل. وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المسلمين نذرا ففر منهم إلى المسلمين وانضم لجيش المسلمين في بدر ثم كان معهم في الحديبية. واستشهد عبد الله باليمامة قبل أبي زندل بمدة. وأما أبو زندل فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام. وفي رواية فإن الصحيفة لا تكتب إذ طلع أبو زندل ابن كهيل وكان أبوه حبسه فأسلم. وفي رواية عن عروة وكان كهيل أوثقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتركب الطريق وركب الجبال حتى هرق على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو زندل يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيس في السخيف وهو مخيب وهو هارب هذه الحالة. فهذا معنى يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيس. فقال كهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. وفي رواية الإسحاق فقام كهيل بن عمرو إلى أبي زندل ابنه يعني فضرب وجهه وأخذ يلبده. قول جديد عليه السلام إنا لم نقرأ الكتاب يعني لم نقرأ من كتابة الكتاب العصر والوثيقة. قال فإنا لم فقال سهيل هذا يا محمد أول لم أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذا لم أطالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجده لي من الإجازة يعني أمضي فعلي فيه فلا أرده إليه يعني استفيد أو يعني سامح في هذا صوت هذا الواحد استفيه من القبيل. وفي بعض الروايات فأجده لي أيضا. وفيه أن الاعتبار في العصوب للقول ولو تأخر في كتابته والإسهاد العبرة في الكلام باللغة حتى لو تأخر في الكتابة عن الكلام والإسهاد. لأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ترفق معه بقوله لم نقض الكتابة بعد رجاء أن يزيده لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه غلبك. فلما أقر على الامتداع صار كهولا لماذا من كانوا اتفقوا على هذا الفن. قال فأجيبه لي قال ما أنا بمجيبه لك. قال بلى تفعل هذا ما من الطلق فيه وللحق بلى تفعل. قال ما أنا بفعل. قال يكرز بل قد أجزناه لك. ويكرز كان شريكا له في ذلك الوقت المفاوضة. قال بلى قد أجزناه لك يعني ممكن ان يعني مش معناه اجزناه لك يعني يعني يتركه عندك لا ناخذه لكن لا نعذبه فتعليم انهم ايه لا يعذبون او هو اراد ان يظهر انه ليس بالثقه التي كان اظهرها النبي عليه الصلاه والسلام بالتي اظهرها عنه النبي بقوله وهو رجل فاجر فاراد ان يظهر انه مش فاجر ان هو موافق يعني على ان يزيده. قال ابو زندل اي معصر المسلمين اي معصر المسلمين اردوا الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال ابو زندل اي معصر المسلمين اردوا الى المشركين الى اخره زاد بن اسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زندل اصبر احتسب فانا لا نغدر. اصبر واحتسب فانا لا نغدر فإن الله جائر لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الموقف من عمر رضي الله تعالى عنه لما الرسول كان قال له يا أبا زندل اصبر واحتسب فإنا لا نرجل ما دمنا عقدنا عقدا لابد أن نلتزم به. لأن الرسول كان يعني لم يتفق على أنه إذا جاءه مسلما يختار على أن يعود لكفر لكن هو فقط يقبله التزاما بهذا العقد ووفاء بالحسن الذي اقسمه انهم لا يدعونه الى خطه فيها قاعدين حرمات الله الا اجابهم اليها. فقال يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي ذلك أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهكذا عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. عمر اقترب منه فقف وقف جنبه وأتى يقول له اصبر فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب. وقال ويبني قائمة السيف منه ويقرب منه ايه ومثل بتاعه القائمة بالسيف المخرج ويقرب منه عشان لحرابه ان ياخذ السيف ويروح يضرب ابوه. شوف بقى تعليق عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال فركب عمر مع ابي جندل يمشي الى جنبه. طبعا عمر لا يستطيع ان يصرح لاحتراما للعهد وكي لا يحدث، لكن هذا مش داخل في العهد ان الرسول خلاص رده فاصبح يجيب مسؤول عن تصرفاته، فلذلك هو بيعرض وبيحرضه بطريقه غير صريحه حتى لا يكون ذلك طعنا في العقل. قال فركب عمر مع ابي جندل يمشي الى جنبه ويقول اصبر فانما هم مشركون وانما دم احدهم كبني كلب. قال ويبني قائمه السيف منهم. قال عمر رجوت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فظن الرجل بابيه، يعني دخل بابيه فعز عليه ان يقتل اباه. فعمر كان يعني يطمع في ذلك يقول ويبني قائمة السيف منه. يقول عمر رجلت أن يأخذه مني فيضرب به أباه فضم الرجل أي دخل بأبيه ونفذت القضية. قال الخطابي تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين، أحدهما أن الله قد أباح التحية للمسلم إذا أخذ الهلاك ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية، يعني السبب في أن الرسول عليه السلام رده إليهم أن هناك هو له سعة وله رخصة في أن يستقيه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيستطيع أن يستعمل رخصة التقية أو التعريض والثورية بحيث يهمهم أنه قاتل على ملتهم ولا يصيبه الأذى الذي يصيبه، يعني له سعة ورخصة في أن يكف عنه الأذى عن طريق التورية والتعريض. فهذا هو الوجه الأول أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية، فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه لأنه رده بالذات إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك، الغالب يعني حتى مهما عذبه فلم يبلغ به أحد أن أهلكه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا. وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا، فقيل نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير، وقيل لا لأن الذي وقع في قصة منسوخ وأن ناسخه حديث أنا بريء من مسلم بين المسلمين، وهذا قول الحنفية. وعند الشافعية تقسيم بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب، والله تعالى أعلم. قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. وزاد الواقدي من حديث أبي سعيد قال عمر لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة لا راجعته مثلها قط. وفي حديث سهل بن حنيف فقال عمر ألست على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلام نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله. فرجع متغيظا، رجع عمر متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر وظل يردد نفسنا ورد أجوبة. والعجيب أن أبا بكر رد بنفس الأجوبة مع عدم التوافق من قبل أو لم يكن حاضر المخطب بنفس الوجود، وهو هذه من يعني أمارات شدة المحبة التوافق في مثل هذه الردود. نعم. قال إني رسول الله قوله خرج عن مصر ولم يخرج حتى جاء على بكر. وفي عباره الاخرى والروايات الاخرى فقال عمر اتهم الراي على الدين, اتهم الراي على الدين, وان يحذر المسلمين من الا يقابلوا امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وخبر الله وخبر رسوله في التكفير. يجب على المسلم ان يسلم لامر الله ورسوله عليه الصلاه والسلام لا يطيع في امره اذا امر الله ورسوله امره. فيقول الصحابه خذوا درسا وعبره من موقفه في صلح ثلاثه البيت. وفي رواية الإسحاق كان الصحابة لا يشكون في الحق لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في آخر سورة الفتح لقد خلق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كان الصحابة لا يشكون في الحق لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كانوا يهلكون. وعندما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت, فلما رأوا تأثير ذلك شق عليهم, شق عليهم أنهم ينتظرون السنة المقبلة. ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى, حتى يظهر المحيرين مثل يسأل الوقت الى ان يتضح له المعنى بدلاله هذا الحوار بين النبي عليه الصلاه والسلام وعمر وبين عمر وابي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه المعنى. ويستفاد ان الكلام يقبل على عمومه واسمائه حتى تظهر اراده التخطيط والتكليف ماثوره بالجزء يؤخذ من هذا الجزء الى الخطه ان الكلام يقبل على عمومه واسمائه حتى تظهر إرادة التخطيط والتقييد. نعم. قال أخبرتك أنك أتيه العام, قال أخبرتك أنك أتيه, لكن لا يعني هذا وعد, لكن هل هو موعد في وقت معين؟ لا, هو أخبره أنك سوف تأتي تدخل البيت. يقول سوف تعتمد وتكون في البيت, لكن هل كنت لك في بشارتي لك في الصفقة فيقوله؟ قال لا, قال إنك آتيه ومتوقف البيت. فأنا أخيرا جدا ما قلت لك, وهذا معنى قوله أن الكلام إثم لا يعرفه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخطيط والتقييد. يعني إذا لم يرد مخطط ولا مخيط فالكلام على عمومه, أنك أرسم البيت ومخيط به هذا على عمومه, لكن متى لم يخيط. وأن من حدث على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحلف حتى تنقضي أيام حياته, وأن من حدث على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحلف حتى تنقضي أيام حياته. قوله فأتيت أبا بكر, لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده. وطبعا هذه من المواقف التي تثبت فعلا ان ذكر الرجل الثاني في الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف كثيرتين ابا بكر حان العصر والثبات ثبات الجد مع ابي عمر رضي الله عنه من القضاء التي عمر بعد ابي بكر في التوفيق. ومن ذلك ايضا موقف عمر عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم حين تقارن بين موقف ابي بكر وموقف عمر رضي الله تعالى عنه, وايضا عند ختام اهل الرده قرب الوقت عمر وقت نقصد من الأمدرية بلا شك هي لأبي رجل رضي الله تعالى عنه. يقول وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم سواء دلالة على أنه كان أكثر الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم إيمان الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. طبعا هذه المواقف أوقف هذا كثيرة جدا, منها مثلا موقف عثمان بن خليل وقف سنه مقاعد المنبر فقال ان عبدا قد خيره الله ليلى بين ذلك وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فرجع ابو بكر في الحال فالصحابه تعجبوا ما يعني اي شيء من هذا الكلام, ولكن يقول هناك عبد خيره الله بين يعرف الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله, فما الذي يعني هل يقتضي هذا ان يبدا الله؟ فاستغرب لماذا ان الرسول كان افهم الصحابه واعلمهم واحبهم لرسول الله
صلى الله عليه وسلم وقت أن أكمله. ولذلك هذا ما هو لذلك أن هذا العبد هو الرسول عليه السلام أنه على رأسه أن يفارقه. وأن هذا يعني أن الرسول لم يدعو إلى السهوية الصحابة رضي الله عنهم لم يفقه إلا المفروض أنه أعرف الناس لحال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بأمور الدين وأتيته موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك. طبعا ثلاثاتي في حديث الايه الحلف ما هو الصلح المفروض بقى ان يتحللوا ويخرجوا عن حاله الاحرام. فسمعت هناك القصه ان عامه المسلمين كانوا على موقف عمر كانوا مدهوسين ومذهولين في هذا الموقف. واختص ابو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الموقف الثالث يعني الحكيم الرابع. استنكر المسلمون الصلح المذكور وكانوا على راي عمر في ذلك. وظهر من هذا الفصل ان الصديق رضي الله عنه لم يكن في ذلك موافقا له بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سواء. والدليل ايه؟ دليل هذا التصرف العجيب في العباره نفس الردود التي رجعت الذين الاسلام على عمر حين رجعت هي بنفسها سواء بسواء الردود التي ذكرها ابو بكر مع التوامر اللي وقع فيه يعني عمر بن كان حاضرا ذلك. وهذا يذكرنا بحديث ابن تيمية الذي وصف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمرور ما وصفت به خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن تمام الموافقة من علامات المحبة. المحبة هي عبارة عن توافق، توافق في كل شيء، فتجد المتحدين بينهما هذا التوافق الغريب والعظيم. خديجة لما وصفت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الدم وتحمل الدم وتعين على نوائب الحق وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. كذلك ابن الزهنة أو ابن الزهنة لما أراد عمر أن يخرج من قريش قال له أبا ذلك وقال له إنك لتصل الرحم وتحمل الدم وتكسب تحمل الكلى والى اخره نفس الامارات التي قالتها خديجه رضي الله تعالى عنها. فاتفقت الصفتان في المناسبتين تماما. رجل الشأن ايه؟ المثل الثاني التوافق في يعني عقدها. يقول وكيأتي في الهجرة ان ابن الدغنة او ابن الدغنة وافق ابا بكر الصديق رضي الله عنه بمزيد ما وافق به خديجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من كونه يصل الرحم ويحمل الكلى ويعين على نوائب الحق وغير ذلك. فلما كان اقتصادهما متتابعا من الابتداء استمر ذلك الى الانتهاء. ولكن في اول صعب فرق بين امه الكتاب استمر الى الانتهاء. يقول فاتيت غدا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ونحن على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلن نعطي الدنيا في دين اذا قال ايها الرجل انه لرسول الله وليس يعصي ربك وهو ناصره فاستمسك بغربه قال الله انه على الحق. فاستمسك بغربه قال الله انه على الحق. والغرب للابن بمنزله الرفض للفرض والمراد به التمسك بامره وترك المخالفه بها كالذي يمسك برفض الفارس لا يفارقه. قلت أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك أتيه ومخوف به. قال الزهري كان عمر فعملت بذلك أعمالا يعني من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب يعني في قول في تفسير فعملت ذلك أعمالا أن كنت في حالة اضطراب شديد بسبب المعاناة في هذا الموقف فعملت اعمالا يعني اروح واجي واذهب واجيء واسال واتلقى الجواب واناقش واحاور ولم يكن ذلك كفا للعمر بل طلبا لكف ما خفي عليه وحقا على اذلال الكفار لما عرف من قوته في نصره الدين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما حكى هذا القول عن بعض القراء قال وتكفير اعمالي بما ذكر مرجو الجهل فعملت ذلك عملا انه يعني الذهاب والمجيء والسؤال والجواب الى اخره هذا الجواب مردود. لا، يقول ان المراد به الاعمال الصالحه ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداءً. لقد ورد عن عمر التصريح لمراده بقوله اعماله ففي روايه باسحاق، وكان عمر يقول: ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ. هذا لان الحسنات يذل السيئات. يقول عمر: ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافه كلامي الذي تكلمت به. وعند الواحدين من حديث ابن عباس قال عمر: لقد اعتقت بسبب ذلك رقاقا وكنت زهرا. ايوه،
المقصود من قول عمر رضي الله تعالى عنه: فعملت لذلك اعمالا. لا يمكن ان يعني يصح انه الاعمال هي انه استمر يذهب ويجيء ويسال ويحاول، ولا على سبيل الشك وانما على سبيل استكشاف الحكمه لهذا الامر ورفع الامتلاك. فهذا القول مردود بدليل ان عمر صرح بهذه الاعمال في قوله، وهو ايضا لم يذهب ولم يرجع الا ابا بكر بعد رسول الله عليه السلام، لانه يعلم ان ابا بكر اعقل الناس واعلمهم ويعني اخطرهم، ولم يحفظ بعد ذلك الى ان يسال غيره. فبعيد انه يكون تردد على غيره من الصحابه بعد ابي بكر، والله تعالى اعلم. وانما صرح عمر بقوله لقد اعتقت، لقد اعتقت بذلك بسبب ذلك رواية الإسحاق، وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وفي رواية أخرى: لقد أعتقت بسبب ذلك رقاقا وكنت دهرا. والراجح أن نقاط عمر رضي الله تعالى عنه طبعا ولا يمكن أن يكون فكا، ليس بفكة في النبوة. لماذا؟ لأن راتب الحق أن هذا فكر لما قاله: إن لم أرجع فإنه رسول الله، قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. فتبين أنه حتى يعني كل الشك في الشك، وهل هذا فيه مصلحة أم لا، فيه مصلحة أم لا. وأيضا هذا مردود، يعني خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني رسول الله ولست أعصيه، بناء إلى أن هذا كل ما فعله إنما كان عن وحي يوحى. يقول الحافظ: والذي يظهر انه توقف منه ليقف على الحكمه في القصه وتنكشف عنه الشبهه. ونظيره قصته في الصلاه على عبد الله بن عبيد، وان كان في الاولى لم يصادف اجتهاده الحكم بخلاف الثانيه. لعل عمر صنع في ان يوافقه الوحي كما وافقه في اكثر من سبب. نعم، والا لعمل الاعمال المنصوره فاعلها به، والا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل هو مأجور لأنه رضي الله عنه مجتهد فيه. يقول: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل. كان في حالة من الغم والاكتئاب والحزن بسبب ما شعر أنه هضم للمسلمين وإسحاق بهم. قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت ام سلمه: يا نبي الله، اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غملا. قوله: فلما فرغ من قضيه الكتاب، وزاد ابن اسحاق: فلما فرغ الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهم، ومكرز بن حفص وهو مشرك. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، وهم في حالة إحرام وخطوا احضروا على البيت، حين بينه حال العدو بينه وبين البيت. وسبق في كلامنا قريبا يوم الاثنين في أحكام الإحصار الذي حصل المفروض ان يتحللوا ويحلقوا. هم لشدة الغم والحزن والانتهاك من هذا الوقت كيف بعد هذه المدة من الحرمان من البيت ومن الكعبة ونحن هنا وبين الصواب بعد كان عندهم أمل عظيم مستقبل أن يقاتلوا في سبيل أن يعني يصلوا إلى الكعبة ويعتبروا. فهذا كان سبب الصدمة السريعة التي عانوا منها. قال لهم النبي عليه السلام بعدما فرغ من العصر والكتاب قال الأصحاب يقوموا فانحروا ثم احلفوا. وفي رواية بن أسود عن عروة فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فتاخر المشركون المسلمون يعني إلى جهة الحرم لأنه المفروض أن يعني ممكن الأصل هم أن يرسلوا الهدي إلى الحرم ويواعدوا الشخص العيد هناك في وقت معين تنحى الهدي يعني يحلفونهم. يقول فلما فرغوا من القضيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المسلمون يعني الى جهه الحرم حتى قام اليه المشركون من قريش فحبسوه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله منعوا هذا الهدي ان يبلغ محله وهو ايه داخل الحرم. قال فالمشركون منعوه من ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايه بالنحر في نفس المكان الذي هم فيه أن ينحروا حتى يتحللوا من الليل من الإحرام. قال قولوا فوالله ما قام منهم رجل قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للنجد توقفوا عن الامتثال ربما حمل الأمر هنا على النجد أو أتمطأوا رجاء نزول الوحي لإبطال الصلح المذكور. قال لعل الوحي ينزل ويرمز هذا الصلح الذي وصفنا فيه أو أول رجاء نزول الوحي لإبطال الصلح المذكور أو تخصيصه بالإذن لدخوله مكة ذلك العام لإتمام نسكهم. وسوغ لهم سوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع إلا واحتملوا أن يكونوا ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل أي بأنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نفوسهم بالقهر والغلبة. يعني كانوا في حالة من الاندهاش والاستغراق والتكفير فيما ألم بهم خاصة لهم قادرون على أن يقاتلوا المشركين وأن يصلوا إلى الكعبة بعد هذا الحرمان كان وصلوا إلى حين بينه وبين العمرة أو الحج. فلذلك كانوا في غاية الغم والحزن والشعور بالذل مع ظهور قوتهم واعتقادهم أنهم قادرون على أن يغلبوهم ويقهرهم ويدخلوا ويدخلوا إلى البيت الحرام أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفورا واحتملوا مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة. وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفوري ولا لمن نفاه ولا لمن قال إن الأمر للوجوب لا للند لما يطرق القصة من الاحتمال لما لا نقول احتمل كذا واحتمل كذا فالدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الامتثال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خانهم ثلاث مرات فلم يقل منه احد فذكر على ام سلمة فذكر لها ما نفي من الناس فقالت فذكر لها ما نفي من الناس سورات بن اسحاق فقال لها الا ترين الى الناس اني امرهم بالامر فلا يفعلونه وفي رواه فاشتد ذلك عليه فدخل على ام سلمة فقال هلك المسلمون امرتهم ان يحلفوا وينحروا فلم يفعلوا. قال فجل الله عنهم يومئذ بأم سلمة انكشف العذاب عنهم والإهلاك برأي أم سلمة رأي الطائف المسلمين الحكيم هو الذي رفع عنهم هذا الحرج وهذا الضيق وهذا الهلاك الذي أوشك أن ينزل بهم. قال فجل الله عنهم يومئذ بأم سلمة رضي الله عنه فلما شكا إلى أم سلمة ما وجده من الناس قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم. زاد بن اسحاق قالت ام سلمة يا رسول الله لا تكلمهم فانهم قد سق لهم امر عظيم مما ادخلت على نفسك من المشقه في امر الصلح ورجعهم بهذه الفتح. يعني في حاله احباط شديده مستغرقين ومدهوشين مما يحصل. فام سلمة التمست العذر للصحابه رضي الله تعالى عنهم قالت يا رسول الله لا تكلمهم يعني لأنهم لن يستطيعوا في حالة الجهاد ونقول هذا يحكم الإنسان كثيرا في مثل هذه الظروف لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. ويحتمل أنها فهم على الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم. ممكن تكون هي فهمة الصحابة فهموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نقه على حالة الحرام وهم محرمون أيضا، فلما أمرهم بأن يحلهم ربما يكونوا فهموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو لم يتحلل وهم الذين سوف يتحللون، ولذلك جاءت نصيحتها لأن الطريقة تماما هي حتى يعني إيه تجهد في هذا الوهم أن حتى أنا سأتحلل، يعني ما سيجري عليكم سيجري علي. فربما هم كانوا فهموا قبل مسلمة الوضع على فهم إيه أنهم هم الذين سيتحللون أما الرسول فهو باقٍ على إحرامهم. نعم يقول الحافظ ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم، وأنه هو يستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسه، فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشار به ففعله، فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، إن لم يبق بعد ذلك راية كنترة. وعرف النبي وفيه فضل المشورة، فيه فضل المشورة لأن الرسول شاور أمته، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول، لكن الفعل إذا انضم القول يكون أقوى من القول المجرد. وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة، جواز مشاورة المرأة الفاضلة، هناك أحاديث كثيرة موضوعة في هذا الأمر، الحديث الذي فيه يساوروهن وخالفوهن فإن في مخالفتهن البركة، ولا شك بعضهن كذلك، ولكن كانت المرأة عاقلة كأم سلمة فممكن أن المرأة يعني تربو وتتفوق على مئات من الرجال، فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التفضيل باسم الشمس فما التأنيث باسم الشمس عليكم ولا التأثير فخر بالهلال. للأسف هذا الكلام الذي يخيط الخواطر لكن عموما هذا موقف حديث صحيح البخاري، وهكذا نرى يعني أن الرسول عليه السلام يعني أخذ المشورة مثلا، فكانت المرأة من سيرتها جعل أنها امرأة عاقلة وحكيمة وأتاها المصحف على وفور العقل، فبلا شك نحن نعرف يعني كثير من النساء تخاف بمئات من الرجال لرجاحة عقلهن ووفور يعني رأيهن، لكن يعني إن كان بخلاف ذلك فطبعا ينبغي يعني الحذر. وفيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد. وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة وفضل أم سلمة ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين لا نعلم امرأة أثارت برأي فأفاقت إلا أم سلمة. يعني إذا الحرمين يقول ما أعلم أن أنا امرأة حد ثورها وحسد رأيا وأصابت سنتها إلا أم سلمة، هذا عند المبالغة يعني الإمام الحرمين، وإلا نحن نستطيع أن نأتي بأدلة من القرآن والسنة والسيرة والتاريخ بخلاف ذلك، لا شك في ذلك. مثلا من بالفيل كانت امرأة يعني عاقلة في غاية العقل واضح، وانتهى بها عقلها إلى أن أسلمت لله رب العالمين مع سليمان، كذلك بنت شعيب في أمر موسى ما كان أخرقها يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذه من المشورة الصائبة، وأي شرف أعظم من أن يبصر الرجل إلى أو يستأمن نبي الله وكريمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. امرأة فرعون في ماذا؟ ممكن نعم صحيح لما قالت لهم قرة عين لي ولك صحيح نعم كمل من النساء كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربعه فمنهم آتية امرأة فرعون ومريم بنت عمران اي نعم الى اخر الحديث. ممكن ايضا في العصر المتاخر يعني من النساء التي نعم صحيح زوجة الإمام محمد بن سعود الإمام الأمير محمد بن سعود زوجته اسمها إيه؟ موضي بنت وهقان، اسمه بلا موضي، موضي بنت وهقان. لما أوى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى الأمير محمد بن سعود في الدرعية يستنصره ويطلب أن يعني يساند هذه الدعوة بقوته ورأسه، يعني كانت امرأة عاقلة جدا ومن نوادر النساء موضي بنت وهقان، هذه كانت امرأة في غاية العقل، فهي طردت زوجها يعني كان من اخوته من هم تلاميذ بايه بشكل الاسلام، وانفرد بزوجته فاتى اخواه وكلم زوجته بان انه الامير محمد بن سعود لو ايد الشيخ محمد بن وهاب سيكون بذلك فتح عظيم ونقل عظيم للاسلام وكذا وكذا، حتى رغبت هي زوجها ودعمته وشجعته على ان يؤمن شيخ الاسلام رحم الله ويعني يحميه. فكان بسبب ذلك يعني هذه الحركه التجريبيه التي لم يأتي مثلها حتى اليوم، وإلى إن شاء الله سبحانه وتعالى. نظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان، فلم يستمروا على الانتهاء، تناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب، فلما رأوه شرب شربوا. أيضا قوله قول الراوي فقالت ام سلمة يا نبي الله اتحب ذلك، اخرج علي اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنك في غايه الهديه. وعن ابن عباس انه كان 70 بدنه كان فيها جمل لابي جهل في راسه بره من فضه ليعوض به المشركين، وكان غنم منه في غزوة بدر، ودعا خالقه فحلقه. قيل إن الذي حلق الظلام الإمام هو شراب ابن أمية ابن الفضل الخزاعي. وعن ابن عباس قال حلق رجال يومئذ وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين إلى آخر الحديث. وفي أخيه قال يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين دون المقصرين؟ قال لأنهم لم يصفوا. وفي رواية الزهري ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت سورة الفتح، إلى أن قال الزهري فما فتح في الإسلام قبله كان أعظم من فتح الحديبية، إنما كان القتال حيث التقى الناس. ولما كانت الهدنة ووضعت الورود عبد الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم أحد بالإسلام يعطي الشيء في تلك المدة إلا دخل فيه. فهذا هو جوهر معنى كون صلح الحديبية فتحا حقا وصدقا، يعني ماذا أن السيوف توقفت، وبالتالي بدأت أعمال العقول وبدأ التفكير وانتقلت حمية الجاهلية. ويعني يقول الإمام الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية، إنما كان القتال حيث التقى الناس. ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأذن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم انظروا هذا العبارة لم يكلم أحد بالإسلام لآخر شيء في تلك المدة إلا دخل فيه، يعني لا وجهت الدعوة في خلال تلك الفترة لأحد عنده شيء من العقل يأكل شيئا، يعني حتى لو كان عقله ضعيف فكان عنده مسح من العقل أو مسح من العقل إلا استجاب، فما بالك بمن عنده عقل واحد. فيقول لم يكلم ولم يكلم أحد بالإسلام يأكل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه، ولقد دخل في تين كالسنتين. تين كالسنتين يعني ايه تين كالسنتين؟ من عارف الإشارة بس أقصد ايه المعنى. ولقد دخل في تين كالسنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، يعني تضاعف عدد المسلمين في خلال سنتين. طيب كل خلال كان سنة 6 من الهجرة، طيب هو يقصد ايه تين كالسنتين؟ هو المدة صفحة السنتين والعشر سنين. طيب بس دي ماده في دي بعد ما تكون كان 10 سنين. ايوه لان المشكله نقضوه، هو كانت متفق على مده 10 سنين لكن حصل انهم ايه نقضوا العهد، فبالتالي حصل ايه فتح مكه بعد سنتين في سنه 8 من الهجره. فالاشاره الى ان الناحيه الواقعيه هذا الصلح استمر فقط سنتين لان المشركين نقضوا العهد وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي احلامهم، واضح؟ فهذا هو المقصود. يقول هنا ولقد دخل في سيك السنتين مثل من كان في الاسلام قبل ذلك او اكثر، يعني من صناديد قريش. ومما ظهر من مصلحه الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري انه كان مقدمه بين يدي الفتح الاعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله افواجا، وكانت الهدنة مفتاحا لذلك. ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا كما سيأتي في المغازي، فإن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله. وكان من أسباب فتحه صرف المسلمين عن البيت، يعني هو في الله الشر، لكن في الحقيقة هو كان خيرا عند النظر للعاقبة كان خيرا. وكانت الصورة الظاهرة ظلما للمسلمين، وفي الصورة الباطنة عزا لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفيا، وظهر من كان يخفي إسلامه، فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأخبروا من حيث أرادوا الغلبة. يقول ثم جاءه نسوة المؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن حتى بلغ عصم الجواز. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، يعني غير أبو جندل، المرة دي أبو بصير قرشي مسلم هرب من مكة أو يعني انتقل من مكة إلى المدينة، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا أتوا النبي عليه السلام فقالوا العهد الذي جعلت لنا، هذه مفضلة المعاهدة، إن من أتاك من عندنا ولو كان على دينك لابد أن ترده إليه. فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، يعني سلمه له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. قوله ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجاءه أبو بصير وهو رجل من قريش عسرة ابن أكيد ابن جارية حليف بني زهرة. فمعنى قول رجل من قريش يعني بالحلف، لأن بني زهرة من قريش. فأرسلوا في طلبه رجلين، في بعض الروايات فقدم بعد أبي بصير بثلاثة أيام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا، العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين. وفي رواية الإسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إن هؤلاء القوم صالحون على ما علمت، وإلا لا نغدر، فالحق بقومك. فقال أتردني إلى المشركين يقتلونني عن ديني ويعذبونني؟ قال اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي مليح أقر له عمر أيضا عمر مرة ثانية، حينئذ طلب منه عمر وقال له أنت رجل وهو رجل ومعك السيف، أنت رجل وهو رجل ومعك السيف. وهذا أوضح في التعليم للقتيل. واستدل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان لا يخشى عليه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم دفع أبا بصير العامري للعامري ورفيقه ولم يكون من عشيرته ولم يكون من رفيقه، لكنه أمن عليه منهما لعلمه بأنه كان أقوى منهما. ولهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر. وفينا استدل به من ذلك نظر لأن العامري ورفيقه كان رسلين, يعني رسلين رسلين من قريشين مجموعة يعيدون إلى قريش ورفق, ولو أن فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته. وأيضا وقع في رواية أبي مناف جاء أبو بصير المسلم وجاء وليه خمسه فقال يا محمد رده علي فرده. المهم في الطريق بقى فدفع هما الرجلين فخرج به حتى بلغا ذي الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر له. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى كيف هذا يا فلان جيدا. فاستنه الآخر فقال أجل والله إنه لديه لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به. فقال أبو بصير أرني أمر إليك. فأمكنه منه فضربه حتى برد وقر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. رجع بقى المدينة الثاني هرب من مكة فأتى المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زهرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لنخطو. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوصى الله ذمتك قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. يعني أنا ما قصرت أوصى الله ذمتك أنت لم تبلغ وسلمتني لهم لكن ها أنا الآن عائد إليك مرة ثانية ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. العبارة دي سهل منها ان هيرد الثاني الرسول يرده اليه وإلى أمه يسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده اليه فخرج حتى أتى سيفا البحر. قوله فنزلوا يأكلون من تمر له. وفي رواية الواقعين فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى ودعاهما فقدم سفرة لهما فأكلوا جميعا. قوله فقال أبو بصير لأحد الرجلين وقوله فاستنه الآخر وأن صاحب السيف أخرجه من هنده. قوله فأمكنه به أي بيده. قوله فضربه حتى ضرب أي حتى خرجت حواسه بناء عن الموت أن النبي يموت يبرد جسمه بناء عن الموت لأن النبي تسكن حركته وأصل البرد أو البرد السكون. وفي رواية أبي الحق فعلاه حتى قتله. قوله وفر الآخر. وفي رواية أخرى وخرج المولى يشتد أي هرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لقد رأى هذا ظهرا أي خوفا. وفي رواية فزعا فقال قتل والله صاحبي أو ترى أخرى قتل صاحبكم صاحبي وإني لمقتول يعني إن لم تردوه عني. وعند الرافضي وقد أفلت منه ولم أكل. وفي الناس فرسته رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما فأوثقاه حتى إذا كان ببعض الطريق نام فتناول السيف بفيه فأمره على الإطار فقطعه وضرب أحدهم بالسيف فطلب الآخر فهرب والأول قطع. يعني الرواية التي ذكرناها هي الأصحى. وعند ابن عائد في المغازي وجمد الآخر واتبع أبو بصير. يعني الثاني فضل يهرب ويجري وأبو بصير وراه داخل المدينة واتبع أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وهو عرض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف عورته والحصر يطير من تحت قدميه من شدة عدوه وأبو بصير يرتعب. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوصى الله ذمتك يعني ليس عليك منهم عقاب فيما صنعته أنا. وفي الواقع فقال أبو بصير يا رسول الله عرضت أني إن قدمت عليهم فتميل عن ديني ففعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد. وفيه أن المسلم الذي يجيب من دار الحرب في زمن الهجنة قتل من جاء في طلب ربه إلى سوء فلهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر فيه بقوة ولا بيع، لأن كما قلنا يسع الفرق ما لا يسع الجماعة. يعني حينما يكون التفسير للمجموع المعادلات تختلف، تحتاج للموازنات وحكمة واعتبارات، بخلاف ما لو كان الشخص مسؤولا عن نفسه، بخلاف ما كان هو يتصدر باسمه وهو نفسه لوحده، ففي هذه الحالة يسع الفرد ما لا يسع الجماعة. وهذه الحديثة من الكتاب الجليل واضح على هذه القاعدة يعني المهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه يسعر حرف لو كان له أحد. ويل أمه، هذه كلمة ذنب تقولها العرب في المسجد ولا يحسبون معنى ما فيها من الذنب، واضح؟ يعني هي حرفيا هي فيها ذنب، ويل أمه، ولكن أحيانا يستعملونها في الحرف في المسجد، لأن الويل هو الهلاك، فهو في قولهم لأمه الويل. قال بديع الزمان في رسالة الله: والعرب تطلق كلمة يمينه في الأمر إذا أهم، ويقولون ويل أمه ولا يحسدون الذنب. والويل يطلق على العذاب والحرق والزجر، وفي حديث الحج الرسول قال للعرب: ويلك. وأصل قوله ويل فلان يعني ويل لفلان، فكثر الاستعمال فألحقوا بها الناس صارت ويل، هي أصل ويل لفلان، فلما كفر استعملوها الحكم لام بالياء فصارت ويلا، فصارت كانها منها واعظمها. وقيل ان ويل كلمه تعذب وهي من اسماء الافعال، والنام بعدها مكسوره ويجوز ضمها اتباعا للهمزه، وحذفت الهمزه تكذيبا. الله تعالى اعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل امه يسعر حر، يسعر حر، ويل أمه فهي لسعر حرب، من يعرف ويل أمه لسعر حرب سمير، ويل أمه لسعر حرب. وأصلها مساعر حرب. قال القصبي كأنه يصف بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. أي نعم، لو كان له أحد، ويل أمه أو ويل أمه لسعر حرب لو كان له أحد، يعني لو كان له احد ينصره ويعاقبه ويناصره، يعني مثل هذا الرجل لو انضم اليه واحد مثله حيشعلها نار محرمه. لو كان له احد ينصره ويعاقبه ويناصره. وفي الروايه الاوزاعيه: لو كان له رجال فنقنها ابو بصير. التقط هذه الكلمه فانطلق خرق، وفيه اشاره اليه بالقرار لان يردها الى المشركين، ايضا بالتعريف لا في تصريحه حتى يكون لنا خلافا للعقل، لكن هذه إشارة العلم تكيلة كده حتى نسلمها. فإن كنت تستطيع أن تفر فافر، أيضا لو انضممت لأحد فيكون ويكون. فلذلك كأنه أشار عليه بالفرار بدون أن يصرح بذلك لئلا يرد هذا المسلمين، ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به. أن المسلمين اللي هم يكونوا على هذه الظروف يجوا من مكة إلى المدينة، بدل ما يجوا الذين يروحوا يتجمعوا بعضهم مع بعض، وما يكون نحن مسؤولين عن المسؤولين عنهم، يعني المسؤولين لا يكونون كدوله مسؤولين عنهم. قال جمهور العلماء من الشافعيه وغيرهم: يجوز التعريض بذلك لا التصريح، كما في هذه والله اعلم. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم، فخرج حتى اتى كيف البحر، حتى اتى كيف البحر، يعني ساحل البحر، وعين بن اسحاق المكان فقال حتى نزل العير، وكان طريق اهل مكه الى قصر مكه وهو يحاذي المدينه الى جهه الساحل، وهو قريب من بلاد بني سليم. قال: وينحرف منهم ابو زندل ابن سهيل، فلحق بابي بصير. طبعا ابو زندل كان ايه؟ كان من الوقت المقصود في مكه، اللي هو ابو سهيل بن عمرو لما رد ولايه الاول. فلما هرب ابو بصير فحينئذ هرب واستطاع ان يهرب ايضا ابو زندل بن سهيل، فلحق بابي بصير، فلحق بابي بصير، فجعل ما يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لحق بابي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابه، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالها. يعني عملوا زي عصابه حرب عصابات كل يكون قاتله من قريش ذاهبه الى الشام طبعا تخرج من الشام بالتجاره فتعود عليها الطريق وياخذون على معها ويقتلها الى المشركين. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناسبه الله والرحم لما ارسل فمن اتاه فهو امن. ان ياتيك فمن ينضم للمدينه ويكون امن ولا يرد اليه. فرجعوا عن هذا الطرف. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فانزل الله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان انصركم عليهم حتى بلغ الحميه حميه الجاهليه. وكانت حميتهم انهم لم يقروا انه نبي الله ولم يقروا بذكر الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم يعني ارسل هذه البيت طلبا من الصحابه فبعث اليهم فقدموا عليهم. وعند عند الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بصير فقدم كتابه وابو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. فدفنه ابو جندل مكانه الى ان قام. وقدم ابو جندل ومن معه الى المدينه فلم يزل بها الى ان خرج الى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافه عمر. قال فعلم الذين كانوا اشاروا بان يسلم ابا جندل الى ابيه ان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. انظر الى العاقبه انتهت باي صوره. فعلم هؤلاء الذين كانوا مقررين وكانوا متاملين كيف الرسول كان يسلم ابا جندل الى المشركين وقد اتاهم مشكله وقد اتاهم وقد رزق وقال به كذا وكذا. هؤلاء حينئذ لما انكشفت لهم هذه الحكمه وهذه الاختبارات علموا ان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. وفي قصه ابي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيره ولا يعد ما وقع من ابي بصير غدرا لانه لم يكن في جمله من دخل في المعاقده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لانه بالذات كان محبوسا في مكه. لكنه لما خشي ان المشرك يعيده الى المشركين برأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك وفيه ان من فعل مثل فعل ابي بصير لم يكن عليه خرج ولا دية. وعند ابن اسحاق ان سهيل بن عمرو لما بلغه القصر العامري طالب بديته لانه من ربه. فقال له ابو سفيان ليس على محمد مفارقه بذلك لا نستطيع ان نقارنه بالدية لانه وفى بما عليه واسلمه لرسولكم فلم يقتله بامره ولا على ال ابي بصير ايضا شيء لانه ليس على دينهم. وفيه انه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم الا بطلب منهم لانه لما طلب اول ابا بصير اول مره اسلمه له ولما حضر اليه ثانيا لم يرسله له لو ارسلوا اليه وهو عنده لارسله. فلما خشي ابو بصير من ذلك نجا بنفسه. وفيه ان شرط الرب ان يكون الذي حضر من ذلك السلك باقيا في بلد الامام ولا يتناول من لم يكن تحت هذا الامام ولا متحيزا اليه. قوله فانزل الله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم كذا هنا وظهره انها نزلت في شان ابي بصير وفيه نظر. والمشهور في سبب نزولها ما اخرجه مسلم من حديث سلمه ابن الاسوع ومن حديث انس بن مالك ايضا واخرجه احمد بن النسائي من حديث عبد الله بن مغفل الاسناد الصحيح انها نزلت بسبب القوم الذين ارادوا من قريش ان ياخذوا من المسلمين غره فغفروا به فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الايه. وقيل في نزولها غير ذلك. ثم شرح الامام البخاري بعض الالفاظ الغريبه في الحديث فقال قال ابو عبد الله معرة العر الجرق كذا اليرو الناز وحميت القوم منعتهم حميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل وأحميت الرجل إذا أغبطته إثناءها. وهذا سوف يعني يأتي صلاة تفسيره في نهاية الكلام في سورة التفسير. كنا كل حافظ خاتما سواء هذا الحديث غير ما تقدم أثناء قصة الحديث أمن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر، وأن تخليز الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضا كان أو سنة، وأن الإشعار سنة لا مثلة. الإشعار اللي هو جرح يعني الجانب التمام الأيمن هذا ليس من المثلة وإنما هو سنة، وأن الحلقة أفضل من التقصير، وأنه نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور، وأن المقصر ينحر هجله حيث يحصر ولو لم يقف إلى الحرم، ويقاتل من صده عن البيت، وأن الأولى في حقه صمت المقاتلة إذا وجد فيها المسالمة طريقا. وفي هذا الحديث أشياء تتعلق بالجهاد، منها جواز سد ضرار الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال، وفيه الاستفار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش بطلب ذرتهم، وجواز التنكر عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المسألة وتحصيل المصلحة، واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين هذه الجيوش، والأخذ بالحزم في أمر العدو لئلا يناموا ذرة المسلمين، وجواز الخداع في الحرب والتعريض بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من خطائته أنه منهي عن خائنة الأعين. وفيه فضل الاستخارة لاستخراج وجه الرأي واستقامة قلوب الأتباع، وجواز بعض المسامحة في أمر الدين، واحتمال القيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم، وأن التاجع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولكننا مع من هو مؤيد بالوحي. وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه، قاله الخطابي مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا له ليؤتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا، قال وإنما اختاره لذلك مع كفره لأجل يكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاتباع على إصرارهم، قال وإن استفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر، يعني إذا علم منه الصدق في النصيحة. قلت ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ، فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم. خلاص.